وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتابه إليه باب الاغتسال أول الليل، أي باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاغتسال في أول الليل لمن أصابته الجنابة في أول الليل. قال أخبرنا يحيى بن حي بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها فقالت أكان رسول فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان، ربما اغتسل من أول. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. أولا السنة الستة يحيى بن حي بن عربي بصري ثقة من العشرة. ثاني حماد بن زيد بن درهم إسماعيل البصري من الثامنة. ثالث برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي البصري، يعني مولى قريش صدوق رمي بالقدر من الطبقة الخامسة. ماذا قال عن غضيف عن عبادة بن نسي بالتشديد نسي مصغرا الكندي أبو عمرو الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل الطبقة الثالثة. الخامس غضيف بن الحارث الضاد معجما مصغرا وقال بالطاء غضيف. وقال الثمالي أبو أسماء الحمص مختلف بصحبته. وقال السادسة عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث هذا تقدم مشروحا برقم 141 باب حديث 222 وهو حديث صحيح ومعناه واضح تقدم شرحه ومعناه. دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت، هذا تفسير للسؤال، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل أو من آخر، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته جنابة يلتزم أن يباشر أن يغتسل مباشرة ولا يؤخره ماذا؟ فقالت كل ذلك كان، أي كل ذلك حصل، وهو أنه أحيانا يغتسل يعني إذا أصابته جنابة من أول الليل وأحيانا يؤخره، يعني جنابة تصيب من أول الليل ثم يغتسل من آخر الليل. وهذا لا يلزم منه، لا يتنافى مع حديث الوضوء أنه سبق فعلا وقولا أن صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء إذا لمن أصابته جنابة وأخر الغسل. يعني هل أينام أحدنا وهو جنب؟ في حديث عمر رضي الله عنه قال له نعم إذا توضأ. وفي رواية وفي بعض الروايات قال يا رسول الله إني تصيبني جنابة فيعني فهل يعني أنام على جنابة؟ قال نعم توضأ. وفي رواية أبي ابن حبان قال إن شئت. ومن هنا صرف العلماء الأمر إلى الاستحباب الأكيد وليس على وجه. على كل حال البخاري مترجم في الصحيح. قال باب يأكل يشرب ينام أو يقرأ الكتب مثلا، هذه كلها مسموح له، لكن يتوضأ، بدون ذلك لا. وأما حديثه إن الملائكة لا تدخل بيتا في جنب فهذا أول متكلم فيه، لكن وإن كلا بصحته قالوا ماذا هذا لمن يتساهل ولا يتوضأ، بل هو يعني تصيبه الجنابة ثم يتساهل عن الاغتسال. هذا هو قال ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره، وأي معلوم ينام يتوضأ ثم ينام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر الساعة. قال رحمه الله تعالى باب الاستتار عند الاغتسال، أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على وجوب الاستتار في حالة الاغتسال، لكن متى؟ عند من يراه. إذا كان هناك من يراه لا يجوز له أن يغتسل عريانا. أما في الصحراء أو في الحمامات داخل الحمامات هذه لا يجب عليه، بل يعني لو استتر طيب، لكن يغتسل متجردا جائز كما سيأتي. واستحبابه إذا كان وحده مستحب، يعني إذا كان وحده في الصحراء ما يراه أحد يستحب له أن يتستر وليس واجبا عليه. وبسند المنتظر قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء يعلى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الستر حياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أولا إسناد هذا الحديث ستة: إبراهيم بن يعقوب والجزجاني الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل له كتاب مؤلف في الجرح في الضعفاء وجرح التعديل. إبراهيم الثاني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني النفيلي عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل هذا النفيلي من كبار الطبقة العاشرة وهذا أول محدث ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة وعادي. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج بالحاء أو خديج حديج بالحاء المملى أبو خيثمة الجعفي الكوفي من الطبقة السابعة جمع. قال بعده عبد الملك بن أبي سليمان وأبو سليمان اسمه ميسرة عبد الملك بن ميسرة أبو محمد وقال أبو سليمان وقال أبو عبد الله العرزمي أحد الأئمة صدوق له أوهام بل الصواب مثل هذا نقول إنه ثقة في التقريب يقول صدوق لكن لو قال ثقة كان أحسن له من الطبقة الخامسة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 33 حديثا. بعده الخامس عطاء بن أبي رباح اسمه أسلم الإمام المعروف المكي من الطبقة الثالثة. السادس يعلى هذا الصحابي يعلى بن أمية وقال بن منيا ومنيا جدته وأمه وأمية أبوه أمية بن أبي عبيدة اسمه عبيد ويقال يعني زيد بن حمام الحارث وهذا أول محدث ذكره ولو في زياد المصنف رحمه الله تعالى. وأيضا رواة كل ثقات ومنها أنهما بين دمشقي وهو إبراهيم وحراني وهو النفيلي وكوفيين وهما زهير وعبد الملك ومكيين وهما عطاء ويعلى. وشرح الحديث عن يعلى بن منية أو أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم أجد من ذكر اسمه لا نعرف اسمه يغتسل جملة حالية بالبرازي رجلا يغتسل هذا صفة القاعدة التي ذكرنا لكم في درس النحوي وهو أن الجملة وشبهها بعد المعارج ماذا أحوال وبعد النكرات صفات رجلا هذا نكرة إذن الصفة الجملة بعدها تكون ناتا صفة يعني رأى رجلا يغتسل في محل صفة بالبرازي أي في البرازي فالباء بمعنى فيه ظرفية كما في قوله تعالى نجيناهم بسحر أي في سحر والبراز بالفتح والكسر براز براز الأفصع براز الفضاء الواسع الخالي من الشجر وقيل البراز الصحراء البارزة يعني معناه كان يغتسل برا. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم صعد السلم يقال الدرجة كذلك أيضا يصعد من باب تعيب صعودا وصعدت السطح وإليه وصعدت في الجبل بالتثكيل إذا علوته على المنبر يعني المنبر معروف فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته كيف تغتسل قال إن الله حليم أي ذو حلم هذا صفة إثبات صفة الحياة وهنا الشراح دائما يقولون الحياء ليس صفة لله تعالى وإنما المراد منه ترك العقاب أو ما إلى ذلك هذه تأويلات كلها وبعد ونفي إثبات صفة الحياء لله تعالى ولا يلزم من إثباتها أن يفسر بمعنى التغير والانكسار هذا الذي أدهم لما فسروا الحياء لتغير يأتر الإنسان عند فعل ما يعاب به قالوا هذا محال على الله نحن نقول محال على الله هذا المعنى الذي ذكرناه للمخلوق وأما الصفة اللائقة صفة الحياء بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فهذه ما فيها مانع قالوا يعني يلزم التشبيه ما يلزم المشاركة في الأسماء لا تستلزم المشاركة في الحقائق مثلا لله سبحانه وتعالى ذات ولنا ذات فماذا نقول فبماذا نثبت يقول الأشعري وغيرهم يقولون ذات لا كالذوات المخلوق نحن نقول صفات لا كالصفات المخلوق يعني أن الصفات فرع الذات ولذلك الحياء على ظاهره إن الله حليم حيي بعيد من الحياء حيي وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل في أول كتاب إليه باب الاغتسال أول الليل، أي باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الاغتسال في أول الليل لمن أصابته الجنابة في أول الليل. قال أخبرنا يحيى بن حي بن عربي قال حدثنا حماد عن برد عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها فقالت أكان رسول فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان، ربما اغتسل من أول. قال قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. أولا السنة الستة يحيى بن حي بن عربي بصري ثقة من العشرة. ثاني حماد بن زيد بن درهم إسماعيل البصري من الثامنة. ثالث برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي البصري، يعني مولى قريش صدوق رمي بالقدر من الطبقة الخامسة. ماذا قال عن غضيف عن عبادة بن نسي؟ عبادة بن نسي بالتشديد نسي مصغرا الكندي أبو عمرو الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل الطبقة الثالثة. الخامس غضيف بن الحارث الظالم وجمع مصغرا وقال بالطاء وطيف وقال الثمالي أبو أسماء الحمص مختلف بصحبته. وقال سادسة عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث هذا تقدم مشروحا برقم 141 باب حديث 222، وهو حديث صحيح ومعناه واضح تقدم شرحه ومعناه. دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت، هذا تفسير للسؤال، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الليل أو من آخر؟ يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته جنابة يلتزم أن يباشر أن يغتسل مباشرة ولا يؤخره؟ ماذا؟ فقالت كل ذلك كان، أي كل ذلك حصل، وهو أنه أحيانا يغتسل يعني إذا أصابته جنابة من أول الليل، وأحيانا يؤخره يعني جنابة تصيب من أول الليل ثم يغتسل من آخر الليل. وهذا لا يلزم منه، لا يتنافى مع حديث الوضوء أنه سبق فعلا وقولا أن صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء إذا لمن أصابته جنابة وأخر الغسل. يعني هل أينام أحدنا وهو جنب؟ في حديث عمر رضي الله عنه قال له نعم إذا توضأ. وفي رواية وفي بعض الروايات قال يا رسول الله إني تصيبني جنابة فيعني فهل يعني أنام على جنابة؟ قال نعم توضأ. وفي رواية أبي ابن حبان قال إن شئت. ومن هنا صرف العلماء الأمر إلى الاستحباب الأكيد وليس على وجوه. على كل حال البخاري يترجم بالصحيح. قال باب يأكل يشرب ينام أو يقرأ الكتب مثلا، هذه كلها مسموح له، لكن يتوضأ بدون ذلك لا. وأما حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا في جنب فهذا أول متكلم فيه، لكن وإن كان بالصحات وقالوا ماذا هذا لمن يتساهل ولا يتوضأ، بل هو يعني تصيبه الجنابة ثم يتساهل عن الاغتسال. هذا هو قال ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره، وأي مع الوضوء ينام يتوضأ ثم ينام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر الساعة. قال رحمه الله تعالى باب الاستتار عند الاغتسال، أي هذا باب ذكر أحاديث الدالة على وجوب الاستتار في حالة الاغتسال، لكن متى؟ عند من يراه. إذا كان هناك من يراه لا يجوز له أن يغتسل عريانا. أما في الصحراء أو في الحمامات داخل الحمامات هذه لا يجب عليه، بل يعني لو استتر طيب، لكن يغتسل متجردا جائز كما سيأتي. واستحباب إذا كان وحده مستحب، يعني إذا كان وحده في الصحراء ما يراه أحد يستحب له أن يتستر وليس واجبا عليه. وبسند متصل قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطاء يعلى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الستر حياء والستر. فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. أولا إسناد هذا الحديث ستة: إبراهيم بن يعقوب والجزجاني الإمام المعروف إمام الجرح والتعديل له كتاب مؤلف في الجرح في الضعفاء وجرح التعديل. إبراهيم الثاني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني النفيلي عبد الله بن محمد ابن علي بن نفيل هذا النفيل من كبار الطبابة العاشرة وهذا أول محدث ذكره ولو في هذا الكتاب خمسة وعادي. قال حدثنا زهير بن معاوية بن حديج بالحاء المملى أبو خيثمة الجعفي الكوفي من الطبقة السابعة جمعة. قال بعده عبد الملك بن أبي سليمان أبو سليمان اسمه ميسرة عبد الملك بن ميسرة أبو محمد وقال أبو سليمان وقال أبو عبد الله العرزمي أحد لا إما صدوق له أوهام بل الصواب مثل هذا نقول إيه إنه ثقة في التقريب يقول صدوق لكن لو قال ثقة كان أحسن له من الطبقة الخامسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 33 حديثا. بعده الخامس عطاء بن أبي رباح اسمه أسلم الإمام المعروف المكي من الطبقة الثالثة. السادس يعلى هذا الصحابي يعلى بن أمية وقال بن منيا ومنيا جدته وأمه وأمية أبوه أمية بن أبي عبيد عبيدة اسمه عبيد ويقال يعني زيد بن همام الحارث وهذا أول محل ذكره ولو في زيادة المصنف رحمه الله تعالى. وأيضا رواة كلهم ثقات ومنها أنهما بين دمشقي وهو إبراهيم وحراني وهو النفيلي وكوفيين وهما زهير وعبد الملك ومكيين وهما عطاء ويعلى. وشرح الحديث عن يعلى بن منية أو أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم أجد من ذكر اسمه لا نعرف اسمه يغتسل جملة حالية بالبرازي رجلا يغتسل هذا صفة القاعدة التي ذكرنا لكم في درس النحوي وهو أن الجملة وشبهها بعد المعارض ماذا أحوال وبعد النكرات صفات رجلا هذا نكرة إذن الصفة الجملة بعدها تكون ناتا صفة يعني رأى رجلا يغتسل في محل صفة بالبرازي أي في البرازي فالباء بمعنى فيه ظرفية كما في قوله تعالى نجيناهم بسحر أي في سحر والبراز بالفتح والكسر الدراز براز الصح براز الفضاء الواسع الخالي من الشجر وقيل البراز الصحراء البارزة يعني معناه كان يغتسل برا. قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم صعد في السلم يقال الدرجة كذلك أيضا يصعد من باب تعب صعودا وصعدت السطح وإليه وصعدت في الجبل بالتذكير إذا علوته على المنبر يعني منبر معروف فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته كيف تغتسل قال إن الله حليم أي ذو حلم هذا صفة إثبات صفة الحياء وهنا الشراح دائما يقولون الحياء ليس صفة لله تعالى وإنما المراد منه ترك العقاب أو ما إلى ذلك هذه تأويلات قلنا وبعد هنا في إثبات صفة الحياء لله تعالى ولا يلزم من إثباتها أن يفسر بمعنى التغير الانكسار هذا الذي أدهم لما فسروا الحياء لتغير يأتري الإنسان عند فعل ما يعاب به قالوا هذا محال على الله نحن نقول محال على الله هذا المعنى الذي ذكرناه للمخلوق وأما الصفة اللائقة صفة الحياء بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فهذه ما في مانع قالوا يعني يلزم التشبيه ما يلزم المشاركة في الأسماء لا تستلزم المشاركة في الحقائق مثلا لله سبحانه وتعالى ذات ولنا ذات فماذا نقول فبماذا نثبت يقول الأشعري وغيرهم يقولون ذات لا كالذوات لا كالذوات المخلوق نحن نقول صفات لا كالصفات المخلوق يعني أن الصفات فرع الذات ولذلك الحياء على ظاهره إن الله حليم حيي بعيد من الحياء حيي